بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الغفلة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الغفلة، فإن سبيل أو طريق للشيطان. لذلك اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن موضوع مهم، وأنا أتمنى والله يعني الواحد بيقعد يحضر للدرس وقت طويل، وأتمنى أن يسمعه أكثر من شخص، لأن ما يقال لرجل أو لامرأة يقال للجميع أيضا، لأن ديننا جاء يخاطب الجميع على ما خص به أحد الجنسين عن الآخر. فعنوان درس هذا اليوم وهو بصلاح النوايا تستقيم لنا الحياة، بصلاح النوايا تستقيم حياتنا، بصلاح نوايانا تستقيم أحوالنا. لذلك لو قلنا أنه من يريد الأجر فلينظر إلى طريق امرأته، وإذا أرادت أيضا المرأة الجنة والسعادة فتنظر إلى طريق زوجها، شريطة أن تكون هناك تجارة رابحة مع الله. للأسف الكثير من الناس ضيع هذه التجارة، وأصبح يتزوج الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا يعرفان لماذا يتزوجان. يعني الواحد بيكبر ويتجوز ومش عارف يتجوز ليه اصلا، تمام، او ازاي اصلح النيه علشان ربنا يبارك لي في الزوجه والذريه. فالمسلم لو بدا يتاجر او فكر يتاجر مع الله بنوايا طيبه يؤجر الخير الكثير على اشياء بسيطه يعملها، وهو يعملها كل يوم سواء رجل أو سواء امرأة، ولكن ما دامت النية غير متواجدة في النفس لا يؤجر صاحبها على العمل، صاحبها لا يؤجر. يعني الواحد بيعمل من غير نية لا يؤجر، نعم، لأن الأصل في شروط قبول العمل إصلاح النية واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنية اللي هي الإخلاص، والاتباع اللي هو في أصل شهادة أن محمد رسول الله. فبعضنا بيتزوج النهاردة علشان هو كبير، خلاص كبر أو البنت كبرت فلا بد تتزوج، وبعض الناس يبص لها علينا ده ساتر، خلاص تزوجي ومش مشكلة من اللي هتزوجها برضه عادي يعني. فبسبب إما كبر الرجل أو كبرت المرأة فلابد من الزواج، تمام، أو أن مثلا أنا غني أقدر أتزوج خلاص تزوج، أو بعد مشوار حب بين رجل وامرأة خلاص حيتزوجوا. هذا كله أسباب مطلوبة، هذه كلها أسباب مطلوبة، ولكن لابد أن يجدد المرء فيها النية سواء عند الرجل أو سواء عند المرأة، لأن الأصل عندما نأتي نتزوج قد يؤخر هذا الزواج الفقر، وهذا لا يجوز. الواحد لو عايز يتزوج ويريد الإحصان والعفاف، حتى لو تزوج امرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله عونهم، يعني ربنا حيعين الثلاثة دول، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالفقر عمره ما كان سبب للإنسان يتزوج، ولكن إحنا بما إن إحنا بنركن للدنيا وربطنا أسباب الزواج بأسباب دنيوية، كبرنا، لا ده كذا، لا ده كذا، لا ده غني، لا ده فقير، فأصبح الفقر سبب من أسباب تأخير الزواج. مع إن الفقر لا يخالف الشرع، لا يجوز إن الواحد لا يتزوج لأنه فقير، يدور على امرأة مثله تعينه على طاعة الله عز وجل، لأن الزواج مصدر للرزق. لذلك لابد لنا من صلاح النية حتى تنجب لنا الذرية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن رجب أن هذا الحديث يقوم عليه ثلث الدين، يعني الدين يقوم على. لذلك بوب البخاري الإخلاص ويرجى به وجه الله عز وجل، تمام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني حيرجو بهذا العمل وجه الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني الغرض بتاع الدنيا اللي بيجر وراه حياخده خلاص، هدنيته خلاص. لذلك لابد أن نتعلم ما هي فوائد الزواج أو ما هي النية الصالحة من وراء الزواج حتى تنعم لنا الحياة، لأنها لا تستقيم الحياة إلا بصلاح النوايا. احفظوها كده، لا تستقيم حياتك إلا بصلاح نيتك. أول سبب من أسباب الزواج بحيث نربط روحنا بالشرع والواحد يؤجر، أنا عايز أتزوج ليه؟ أول حاجة إن دي من سنن الأنبياء، يبقى معنى كده اللي حيرغب عن الزواج ويتبتل لا يتزوج، والمرأة لا تتزوج بحجة الدراسة وعايز الدكتوراه والكلام ده، هذا غير صحيح، لأن الزواج سنة من سنن الله عز وجل في شرعه، لأن ربنا قال في القرآن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال الله تعالى أيضا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لذلك المتطلع لغالب الأنبياء أن كان عندهم زوجات وعندهم ذرية، تمام. فالزواج سنة من سنن الأنبياء، حتى هناك حديث في البخاري ومسلم من حديث أنس عندما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، ووجدوا عائشة فلما أخبرتهم بخبر عبادة النبي أنهم استقالوها، فقال رجل أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث وأنا لا آكل اللحم، يعني حيزد في الدنيا خالص. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة بخبر الثلاثة رجال أو النفر الثلاثة، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي أما أنا أصوم وأفطر، برد على اللي قال حصوم الدهر كله مش حفطر، فالنبي خالفه وقال له أنا أصوم وأفطر. إجا الثاني قال وأنا أقوم الليل ولا أنام، راح النبي برضه خالفه وقال وأنا أقوم وأنام. إجا الثالث اللي قال له حيزد في الدنيا لا يأكل اللحم ولا يتزوج النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى اللي حيخالف هذه السنة ليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا أما والله إني لأخشاكم لله عز وجل وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن النبي كان قد حبب إليه النساء، يعني الرسول كان يحب النساء، نساؤه يعني. جاء في الحديث الذي رواه البيهقي في السنن من حديث أنس عندما قال النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى ثلاثة للنبي كان بيحبهم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى أول سبب إحنا بنتزوج ليه؟ يبقى أنا عايز أصلح النية، يبقى أول حاجة من النية الصالحة وأجر عليها إنها من سنن الأنبياء، هذه سنة حنؤجر عليه. طب أنا عايز أزود الأجر، حأنوي نية البقاء على النسل، لو ده رفض يتزوج ودي رفضت تتزوج وهكذا لم ننجب ذرية تقول لا إله إلا الله في الأرض. لذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، يعني أنا لقيت امرأة أتزوجها ذات حسب ونسب وجمال ولكنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فقال لا فنادى. ثم أتاه الثالثة فناداه ولم يستجب النبي أثير بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا في حديث تزوجوا الودود الولود العؤود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد العز يلحق بالأربع نساء دول فقال وكمل من النساء ولم يكمل من النساء إلا أربعة، ثم ذكر الأربعة وقال خير نسائكم أو نسائكم من أهل الجنة الودود اللي تقعد تتودد لزوجها يا حبيبي يا روحي يا قلبي يا عمري. مثل هذا الكلام الطيب الودود الولود. طب احنا نعرف المرأة هتولد ازاي مع انها لسه ما تزوجتش؟ احنا عندنا مثل يقول لك اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها، يعني لو الام بتنجب الذريه من الاولاد والبنين وعندها 3 4 رجال و 3 4 نساء يبقى اذا هذه علامه على ان المرأة ستكون صاحبه انجاب. تمام. طيب العقود اللي خيرها يرجع لزوجها، انما احنا عندنا سبحان الله دائما نساء على طول نجم نجم كذا سبحان الله، فتجد الامور دائما فيها ضيق ما في بركه. يبقى احنا عندنا السبب الثاني من الزواج البقاء على النسل. حتى سيدنا عمر كان يقول كنا نكره أنفسنا على الجماع حتى يخرج الله من أصلابنا من يوحد الله. يبقى احنا عايزين نطلع نسل نطلع ذرية تعبد الله في الأرض تقول لا إله إلا الله. هذه نية جميلة جدا. يبقى النية الأولى سنة الله سنة الأنبياء. النية الثانية إن أنا أنجب ذرية أو البقاء على النسل لتعبد الله عز وجل. النية الثالثة والواحد يؤجر عليها سبحان الله السكن الذي أمرنا الله به. الرجل بيسكن للمرأة والمرأة تسكن للرجل، يعني معناها ليأوي إليها لقضاء حاجته ولذته، وهي كذلك. لذلك ربنا قال في القرآن: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يعني معنى كذا المرأة للرجل سكن، والرجل للمرأة سكن. طيب سكن ده يريد بقى مودة، ويريد رحمة، ويريد اطمئنان، ويريد أمان، هذا كله يأتي من الحب والعشرة. لذلك قال ابن كثير في معنى الآية: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، قال ابن كثير: ليألفها ويسكن بها، ليألفها ويسكن بها. طيب هنا الرجل لما بيقضي وطره من المرأة بيؤجر، والمرأة أيضا تؤجر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. يعني الرجل يجمع زوجته يؤجر؟ يؤجر. في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى هنا النية الثالثة السكن الذي أمرنا الله تعالى به. هذه نية كمان جميلة الواحد يتاجر بها مع الله، حيث يؤجر على هذه النوايا. تخيلوا النوايا اللي أنا أذكرها هذه، ما أعرفش كم نية، تقريبا 13-14 نية. تخيلوا لو الواحد يتزوج وهذه النوايا دخلة خانها في ليلة الدخلة، سبها ومشي، سبتها ومشي، الكلام من الخايب هذا أصلا. لذلك اللي ينظر إلى هذه المشاكل في مواقع التواصل أحيانا تكون كذب، ولكن هم يريدوا أن يأخذوا بها مشاهدات، ولا يلتفتون أنهم يسيئوا لسمعة هذه الأمة وسمعة هذا الدين للأسف. طيب عندنا النية الرابعة أو الفائدة الرابعة من الزواج، أو النية الصالحة من الزواج: غض البصر وإحصان الفرج. غض البصر وإحصان الفرج. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن مسعود يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني اللي يقدر ينفق على زوجته ويصونها ويعفها وينفق عليها فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعني الزواج ده يعني في نعمة عظيمة، أغض للبصر وفي إحصان الفرج. طب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هنا معناها الوقاية، تقي الإنسان من الذلل. طول ما هو صايم الجوارح تصوم معه، فيخاف يقع في غيبة، في نميمة، في نظرة، في شيء، عندها يكون الصيام له وقاية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيضا عندنا من فوائد الزواج أو من نوايا الزواج الجميلة: ابتغاء الأجر من وراء النفقة على الزوجة. هذا الأمر جميل جدا، والأسف قصر فيه رجال كثيرون، وللأسف المرأة هي التي تنفق. اتصلت علي أخت أمس تقول إنها هي التي تنفق، ملاها 5 سنوات متزوجة وزوجها لا يعمل، وهي التي تنفق. وبعد ده كمان يا ريتها سكت، ده قعدها من البيت، قعدها من العمل، يقول لها: علشان كده أنت حيكون لك كلمة في البيت وأنا ماليش كلمة. وقعدها في البيت يمد أيديهم لهذا وهذا وهذا، هذا غباء سبحان الله. إذا أخرج أنت للعمل، والأصل أنك أنت اللي تنفق وأنت القوام على هذه الزوجة. لذلك لو الرجل نوى نية صالحة أن هو ينفق على هذه الزوجة، فله بهذه النية الأجر العظيم، خاصة أن لو جعل هذه النية عمل أيضا، مش نية وخلاص. لأن النية دي النوايا يتبعها عمل، النوايا يتبعها عمل. جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده جميل جدا جدا، وأنا ذكرت والحديث التي أذكرها أحرص على صحتها، والحديث عند مسلم يعني من أعلى درجات الصحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. يعني أنا دلوقتي معي 4 دنانير، دينار طلعت في سبيل الله، ودينار أنفقته على رقبة، أحر الرقبة، أعتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، هذه 3، ودينار أنفقته على زوجتي أهلك، زي ما الحديث يقول، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني معنى كده الدينار الواحد ينفق على الزوجة تفرح وتأكل وتشرب وتجلس في بيتها تربي لنا دين مسلم، هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأفضل من عتق الرقبة، وأفضل من التصدق على مسكين. والله أنا أتمنى لو كل زوجة يقعد معها زوجها وكل زوج يقعد مع تجلس مع زوجتك ويستمع لهذه الدروس، والله تنصلح بيوتنا، والله تنصلح بيوتنا. ولكن للأسف حتى اللي عاد بيسمع على مواقع التواصل، هقول لك حديث عملته تدخل الجنة، هقول ده كله غير صحيح، ممكن الحديث يكون صحيح بس مش هتدخل الجنة إلا أن تثبت الإيمان الأول في القلب وتنصلح النوايا، ويحسن مع هذه النية الاتباع، لأن الإنسان إذا أحسن الظن أحسن العمل. يبقى احنا عندنا السبب الخامس أو النية الخامسة الجميلة، ابتغاء الأجر في النفقة على الزوجة. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. في امرأتك هنا على أمرين: إما أنك أنت تجيب اللقمة كده وتطعمها ومحدش حياكل اللقمة دي لنتي، ويا رب تكليها هنيئا مريئا مثل هذه الألفاظ، أو في امرأتك إنه يكون جاب هذا الدينار من حلال فأنفقه على امرأته، فهو مأجور. على إنه يجيب الدينار من حلال من ناحية، ومأجور على نفقته لزوجته من ناحية أخرى. وجاء في الحديث الذي رواه الدارمي من حديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة. يعني أنا لما أدي مراتي 5 جنيه 10 جنيه تجيب أي حاجة، دي صدقة لي أنا، بس شرط أن أنا أحتسبها. يعني خذوا ربنا يبارك لكم فيها، ربنا يحفظكم، وتجيبوا الحاجة اللي تصلحكم وترضيكم وتهديكم، والكلام الجميل ده. أما احنا خذوا ياك يتمر فيكم، خذوا أنا لو بعمل مع كلب كان هبهب، خذوا أنا لو بعمل مع قطة كتنونوت، خذوا يا أنا مش ملاحق أجيب لكم منين ولا منين. فلذلك يفسد هذه النية. أما لو انصلحت النية وهو يحتسب هذه الصدقة كانت له أجر عظيم. لذلك مقاصد الشريعة في الزواج تتمثل في 3 أمور: إشباع الرغبة الجنسية، وتحقيق التناسل الشرعي، وإقامة حياة طيبة مبنية على السكينة والمودة والرحمة. يتفرع من هذه التواصل والتراحم والتعاون بين الناس وخاصة الأقارب، وبهذا ينصلح حال المجتمع لو انصلحت نوايانا بهذه الطريقة. طيب عندنا نية سادسة أيضا، بحيث حتى طب واحد متزوج لسه حنوا النية قبل، إيه اللي يضر إن حنينوا النية الآن في حياتنا القادمة للرجل والمرأة؟ يعني ما فتناش القطار كما يقولون، ننوي الآن، والواحد يجدد النية الآن مع الله عز وجل. الزواج موافق للفطرة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها. يبقى أنا لما أنوي إن دي فطرة الله اللي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله، هذه نعمة عظيمة يؤجر الإنسان عليها. أيضا موافقته للحاجة الإنسانية، موافقة الزواج الحاجة الإنسانية طيب موافقته للرغبة في الولد أيضا، الرغبة في الولد هنا إن الواحد يكون عنده ذرية، ذرية تقول لا إله إلا الله كما قلنا. وقلنا أيضا إن طريق المرأة المسلمة، يعني الواحد ما تزوج امرأة مسلمة ومعها الحجاب يؤجر أجور كثيرة، في بضع أحدكم صدقة، اللقمة تضعها في زوجتك لك بها صدقة، تزوج الودود الولود صدقة، كل هذه الأمور الإنسان يؤجر عليها. وقلنا هو تحصين للمرأة المسلمة بصيانتها وحفاظها والإنفاق عليها. أيضا عندنا حاجة جميلة جدا اللي هو إن نسمعه وهو جميل جدا يوافق الشرع، يقول لك النسب، أو يقول لك النسب صح صار الناس أهل قرابة، هذه عيلة مع عيلة وهذه عيلة مع عيلة، فتزداد القربة من الله عز وجل، والناس تجتمع في المناسبات الطيبة ويعين بعضهم إلى بعض في الخير، ويكون هذا لأخيه وهذا لأخيه وهكذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والروابط بين الناس إما قرابة أو مصاهرة، إما قرابة ابن عم ابن خالة ابن كذا أو مصاهرة وتأتي به الزواج. لذلك بعض الناس يقول لك النساء شبكة، يعني دي موصلة ده وده العيلة دي وصلة دي والعيلة دي وصلة دي، فالناس يا إما إيه أقارب يا إما إيه مصاهرة. أيضا من النوايا الصالحة بالزواج يساعد على الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويساعد ذلك على التقدم العلمي أيضا، ويقوي المسلم على الإقبال على الله تعالى، بل يجعل هذا المسلم منتجا ونافعا وعضوا صالح في مجتمعه. هذه نقطة مهمة جدا نريدها أصلا، لأن الآن الأوطان لا تبنى بالأموال، الأوطان لا تبنى بالأموال، اعمل منشآت واعمل مش عارف إيه والكلام ده، هذا لا يبني وطن. إحنا نبني الأوطان بالرجال، نبني الأوطان بالتربية على عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك نريد أن نربي الساهر اللي هو الإنسان اللي يسر على طاعة الله قبل أن نبني المساجد والأعمدة. فلذلك لابد أن نرجع إلى أن نتعلم ديننا، لنريد رجال يبنوا الأوطان، الرجال هم الذين يبنون الأوطان. والأوطان لا تبنى إلا بالاعتقاد السليم كما فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بالزواج كما قلنا يأتي الولد الصالح، والولد الصالح أو بالزواج تكون هناك صدقة جارية للمرء بعد وفاته، سواء للرجل أو المرأة. الولد بيجي الأب والأم لما بينجبوا بيكون امتداد لحياة أبيه. لذلك يقول لك في مثل كده اللي خلف مش مات، يعني في أثر جاي بعده. فيما يحمل الاسم بعده. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، والصدقة الجارية دي الأصل الإنسان يعملها في حياته قبل ما مات، أو علم ينتفع به ليحفظ القرآن يعلمه الناس، اللي عنده علم يعلمه الناس، ننشر هذا العلم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نزاحم أهل الباطل في باطلهم وينتشر أهل الحق. يبقى صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يريد حتى اللي تزوج وعنده أولاد دائما يدعو لهم بالصلاح: روح يا ابني ربنا يبارك فيك، ربنا يهديك، ربنا يصلحك. بلاش الألفاظ روح يكتك لك عربية، ياك ما ترجع، ياك مش عارف كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا لعلها دعوة تصيب فتكون سبب في موت الولد. فالنبي قال لا تدعوا على أبنائكم لعلها توافق ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. فأنا أحذر كل أب وكل أم أن يدعو على أولاده، خلينا ندعو لهم بالهداية والصلاح. حتى احنا عندنا خيبة كده لما نقول لواحد ربنا يهديك، انت شايفني بقطع هدومي؟ طب ربنا يجعلنا وياك من المتقين، هو انت شايفني ضال؟ مع ان هذا يعني الواحد لما يذكر الواحد بالهداية نعمة، جزاكم الله خيرا. كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله غضب، انا لما اقول لواحد اتقي الله او اتقي الله اختي تغضب، انت شايفني كفره؟ شايفني بقطع في هدومي؟ هذه مصيبه ان احنا حتى فهمنا الفاظ الشرع غلط. بعد كده هو ان الزواج عباره عن سكن وموده ورحمه، وهو طريق لتحصيل السعاده وراحه البال، خاصه اذا كانت الزوجه صالحه والزوج تقيا. هذه نقطة مهمة، الكلام اللي أنا قلته كوم، وهذه الكلمة كوم، الزوجة صالحة والزوج تقي. الزوج احنا مش عايزين زوج بلحية فقط ولا تقصير ثوب فقط، لا احنا عايزين يكون تقي، يعني يحقق العبادة وثمرة هذه العبادة التقوى. يعني حيكون تقي مع المرأة، غني بأخلاقه، غني بماله، لأن أقبح ما في الرجل خصلتين: الخيانة والكذب. الكذب، الكذب، البخل والكذب. الكذب يضيع كل محاسن الرجل، البخل والكذب. طيب انا باقي لي همسه كده يعني اقولها لكم، لان انا جاء في بالي نكته ساخبركم بها يعني في اخر الدرس بهذه الفكاهه ان شاء الله. فكاهه جميله جدا، وده حالنا الان يعني. فانا اريد وصيه للزوج، واقول: ايها الزوج، الزوجه مصدر اجر لا ينضب، ما يجفش خالص. فإذا أنفقت عليها النفقة الواجبة حصل لك الأجر، وإذا أطعمتها بيدك حصل لك الأجر، وإذا أتيت زوجتك لشهوة حصل لك الأجر. فالمرأة وراءها أجور كثيرة، وعشان كده راح النبي قال: استوصوا بالنساء خيرا. يبقى أنا أستوصي بها خير في العشرة، وباخذ كمان حسنات استوصوا بالنساء خيرا، فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حتى رجل كان كاتب يعني على الجوال كده: وصيتي، وصية ربي، يعني كاتب تليفون زوجته وصية ربي. هذه جميلة جدا، أو وصية نبيي. هي طبعا وصية ربي أو وصية نبيي صحيحة، لأن النبي لا يتكلم إلا بوحي. أما إحنا عندنا النهاردة واحد كاتب مرات صفرة إنذار، المطافي، الحرائق، أي حاجة بقى، لأن أول ما ترن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه يستعيذ بالله من الشيطان، ولا يعني يفرح لاستقبال مراتي بالكلام الطيب. أنا كنت أجلس مع رجل كبير في السن ويكلمني وأكلمه في دين الله عز وجل وفي أمور الدنيا، فلما اتصل رن الهاتف قال: استأذنك، هذه زوجتي. ثم رد علي: يا حبيبتي، يا روحي، يا قلبي، يا عمري، أنا في مكان كذا ومشتاق إلى الرجوع حتى أراك. ده كله كان مقدمة قبل ما هي تتكلم. أنا بصراحة تعجبت، أي رحمة هذه في قلب الرجل لهذه المرأة. وأنت أيتها الزوجة مأمورة، مأجورة بطاعتك لزوجك، يعني أنت مأجورة من وراء هذه الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن ابن حبان من حديث أبي هريرة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أو زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، أو قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. بقي لي ذكرت نقطة الآن أود أن أقولها. شوف، إحنا عندنا نوايا يعني ذكرت نوايا كثيرة في إنجاب ذرية طيبة، في صلاح النوايا عشان تستمر لنا الحياة، ولكن سبحان الله بعض الناس يترك كل هذا الخير ويكون حاله مع امرأتي قلة الوفاء، أو يتمنى تموت، أو يتمنى هي تموت، وهكذا. عندنا رجل كان متزوج بامرأة قعد 30 سنة معها، فماتت هذه الزوجة بسبب عضة كلب، ماشي كده، يعني الكلب اللي عض المرأة، أو بسبب عضة الكلب المرأة ماتت. فالرجل طبعا بحب عشرة حزن على حزن شديد جدا، لأنها كما قال كانت عشرة عمري. وبعد مرور عام من الموت، موت الزوجة، قال له أولاده: لازم تتزوج، يعني يا ريت يا أبي تتزوج. فقال لهم: بعد أمكم مستحيل، أمكم ده أنا مش حلاقي زيها خالص. بعد إلحاح الأولاد على الأب وجابوا لها زوجة كده عسولة جميلة صغيرة بتاع، فوافق على فكرة الزواج، فزوجوه ببنت جميلة فاهتمت به بقى، ونسيت حزن على زوجته الايه مش هقول المرحومة لأنه لا يجوز أن أقول مرحومة، المرحومة بإذن الله مثلا يعني، ونسيت حزنه على زوجتي التي ماتت، وعادت إليه الابتسامة من الجديد والشباب والكلام ده. بعد مرور 3 شهور قال ابن الكبير هات لي اخواتك وتعال. إجا الابن الكبير واخواته قال انا عايزك تذبح لي 5 خرفان. 5. فقال طيب توزعهم ازاي؟ الاول الاب بيقول لابن الكبير هتجيب 5 خرفان، توزع الخروف الاول على الفقراء والمساكين، ادي خروف، والثاني وزعوه على الجيران، والثالث لك انت واخواتك دول بس، والرابع اتعشى بيه انا ومراتي. طب دول 4. فسكت شويه كده، فابنه بيقول له طب والخامس يا ابي؟ قال الخروف الخامس لمن نعطيه؟ قال الأب نعطيه للكلب اللي عض أمك يتعشى بي، يستاهل الكلب، كان عارف مصلحتي أكثر مني. ماشي؟ يعني الرجل قال ادي الخروف ده كله للكلب لأن الكلب عارف مصلحتي أكثر مني، ونسى المعروف بتاع الزوجة الأولى. لذلك لابد لنا أن نرجع إلى شرع ربنا ونتعلم نتاجر مع الله بالنية الصالحة حتى نؤجر عليها، نؤجر عن نية، مجرد النية. تنعقد النية يؤجر الإنسان على هذه النوايا الطيبة الجميلة. مش زي واحد كده كان يعني بيتمنى موت مراته بأي طريقة، لا، أو الزوج وهكذا، لا، احنا عايزين نرجع إلى النوايا الطيبة، لأن قديما قالوا النية مطية، يعني الواحد بيركب هذه المطية توصل للآخرة. أما حنعمل هذه الأعمال بدون نوايا احنا غير مأجورين، فاحنا لازم نتاجر مع الله بنية صالحة، لقول النبي صلى الله، لقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أختم حتى لا أطيل عليكم، أقول لكم أيها الزوجين أصلحوا نواياكم تستقيم أحوالكم مع الله في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا وإياكم عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما أسأل الله أن يصلح لنا بيوتنا وأن يصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا، وأن يرنا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا وإياكم الحق ويرنا وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، فإن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من زلل أو خطأ فمني الشيطان، والله ورسوله منه براء. فأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.